بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا حول تعليقاتي على هذه المجموعة المباركة من كتب أهل العلم، ونبدأ بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى: الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. يقول تعالى: الشهر الحرام في الشهر الحرام يحتمل ان يكون المراد منه ما وقع من قتل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبيه عن سكون المكة وقابوهم على جنودها من قادم، وكان الحكم والقضاء في شهر الحرام وهو المفادة. فيكون هذا لماذا؟ فيكون فيه تقريب لقلوب الصحابة بتمام نفسهم وكماله، ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من ذلك أصل عاد على الخاص، أي كل شيء يحصان من شهر الحرام أو بلد الحرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه
هذه اكتبها قاعدة، خذ خط اكتبها قاعدة. هذه قاعدة، ما هي القاعدة؟ أعد: جميع ما أمر الشرع باحترامه،
جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرأ عليها فإنه يقتص من
لهذا الإنسان محترم، لا يجوز الاعتداء على الإنسان في بدنه، لا في وجهه ولا في يده ولا في قدمه ولا في شيء، لا يجوز الاعتداء على الإنسان. ولكن إذا حصل اعتداء من الإنسان، حصل اعتداء منه على أخيه فقطع إصبعه، نقطع إصبع أو يده، يبقى هذا أهدر حرمة نفسه. إذا من تعدى على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، يعني حرم الله عز وجل التعدى عليه، فإنه يقتص منه على وفق ما حصل التعدي، على وفق ما حصل الايه التعدي. يبقى الإنسان له حرمة، البهيمة لها حرمة، هي مال مضمون، أي شيء يمتلكه الإنسان وهو محترم فهو لا يجب التعدي عليه. فإن تعدى الإنسان على إنسان فقد أهدر حرمة، كالغيبة حتى الأعراض. فإنسان مثلا إذا تعدى على إنسان وظلمه بالسب وسب فرد عليه السب، فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا مقام الجواز وعدم المؤاخذة. لكن مقام الإحسان والعفو شيء آخر. فالإنسان لو اعتدي على ولده بقتل فعفى عن القاتل، هذا مقام آخر ليس لنا دخل فيه. لكن المقام اللي بنتكلم فيه هنا هو مقام احترام هذه الأشياء وضمانها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فالأصل في المسلم أنه لا يجوز الاعتداء عليه، بل لا يجوز اعتداء المسلم على نفسه، كان يقطع إصبعه أو أن يتعدى على شيء في بدنه، هذا لا يجوز من الإنسان لنفسه لأنه لا يملك ذلك وهو آثم. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكيف إذا تعدى على غيره؟ فمع كونك مصونا ومع كونك لك حرمة ولك عصمة في بدنك، إلا أنك إذا أهدرت هذه الحرمة فإنه يتعدى عليك بموجب ما حصل الاعتداء منك على الغير. يبقى لا تحتمد أنت على الأصل الأول وهو حرمته. إذا ما اعتديت أنت نجي نقتص منه تقول لا لا لا، ده المسلم لا يحل أن تعتدي علي وأنا كذا. أنت الذي أهدرت، أنت الذي أهدرت هذا. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم أنت عرضك مصون، لكن لو أنا وقفت أمام القاضي أقول: يا قاضي هذا ظلمني، هذا فعل فيها كذا وكذا، هذا كذا كذا. الأصل أنك لا تذكر بهذا بما تكره، لكن حينما يحصل منك ظلم واعتداء خلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجل أن يخرج بمتاعه وينشره أمام الناس حتى يعلم الناس قبح جاره، فصار الناس يتعدون عليه بالسب والشتم وغير ذلك. يبقى هذه القاعدة نفيسة جدا، أن الإنسان لا يستدل بالأصل الأول وقد أهدره، لا تستدل بحرمتك وقد أهدرتها، ولا تستدل بما لك من حق وقد أهدرته أنت. البهيمة مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها، لكن لو صادت البهيمة واعتدت عليها ولا يمكن دفعها إلا بإصابتها أو بقتلها أو إلى آخره، فعلنا ذلك. فهل تأتي أنت تقول اضمن هذا؟ أنا ما أضمن، لأنني ما اعتديت، وإنما جوز لي الشارع. كذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل لو اطلع عليك وعلى حرمات بيتك ونظر فعلمت ففقعت عينيك أنه لا دية له في ذلك، وأن هذه الجناية هدر. وكما أنه إذا اعتدى الإنسان أو انتهك حرمة فتوعد به على وجه القصاص مثل ما اعتدى، ولا يكون الإنسان آثما، كما أنه ذلك كذلك من تصرف تصرفا على وجه مشروع فحصل بتصرفه هذا تلف أو هلكة فإنه لا يضمن طالما حصل تعدي ولا حصل تفريط وتصرف بإذن من الشارع. إنما لو تصرف بغير إذن في ملك غيره ولو لم يتعدى يضمن مطلق، لأنه تعدى أصلا بتجاوزه الحد، إذ كيف تتصرف في غير ما أدري لك شاء. أنا حط عندك أمانة، خدت أنت الأمانة ده خسارة مشروع، المشروع خسر أو المشروع ده حرق المحل بدون يعني إرادة منك ولا بتعد منك، نقول والله أنت ما تردش الأمانة لصاحبها، لأن الأمانة تلفت الآن في المحل بموجب حرقه من غير تعد منك. لا، التعد والتفريط والكلام ده يصلح مع شريكك، لكن أنت تعديت أصلا، بأن تصرفت في الأمانة على وفق ما لم يأذن لك بها صاحبه، فأنت ضامن مطلق. يبقى عندنا قاعدة فيه. القاعدة الأولى اللي احنا نذكرها الآن اللي هي قاعدة أن الإنسان إذا حصل تعدي منه عن شيء فإنه يقتص منه ولا يحتج بالأصل الأول. تجيش تقول أنا مسلم يحرم علي كذا، لا، زي ثانية الربيع لما كسرت ثانية المرأة جاء النبي يقتص، وجاء أخوها وكذا، خلاص لابد من القصاص، ما يعتدك ما يعتدك. الإنسان كما جاء في الصحيحين أيضا لو جاء يضرب إنسان في فمه أو كذا فوقع إصبعه في الفم فقضمه، هذا تعدى. فالقاعدة كل من تعدى كل من تعدى فإنه يسقط حرمته في هذا الجانب الذي تعدى فيه، وبالتالي يجوز الاقتصاص منه في هذا الحد. مسلم المسلم لا يجوز قتله، لكن لو اعتدى المسلم على بلد، جاءت بلد مسلمة مسلمة موحدة، هذه البلد اعتدت علي أنا في بلدي هنا وجاءت بجيوشها الجرارة واعتدت علي لتأخذ أرضي، أدفعها ولا ما أدفعها؟ هل هنا لمسألة قتل المسلم إرادة؟ ما نريدش إن إحنا يشكل علينا تبدا مسلم، طب انا ادفعه ازاي؟ اقتله، ما فيش دفع الا بالقتل، اقتله ازاي وده مسلم والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. المراد بقوله لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، وإن كان يقتل في قتل إنسان لنفسه، لكن أيضا يقتل في قتل الأخ لأخيه. والله عز وجل أشار بذلك إشارة لطيفة إلى أن أخاك مثلك تماما، فحينما تقتل أخاك بغير الحق فكأنما قتلت نفسك، ولا تقتلوا أنفسكم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بعائشة بغيرهم مش بنفسك. وإلا إيه المعنى اللي يضاف جديدا لو كان الإنسان يظن بنفسه الخير؟ المراد إذ نسمع هذه الإشاعات نصون إخواننا ونصون أخواتنا عن انتهاك أعراضهم بما لهم عندنا من رصيد إيماني ومن تقوى وصلاح ظاهر، فنحاكمهم إلى ذلك. فإذا سمعنا إشاعة عن مسلم أو سمعنا خوضا في عرضه نظن به الخير ولا نصدق هذا، لأننا نحاكمه إلى ظاهره الذي نعلمه عنه، لأن أخاك مثلك تماما ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا هذه قاعدة عظيمة جدا. شوف القرآن كيف أنه يكون معطاء، والآية من القرآن يمكن أن تعديها إلى أحكام الشريعة في معظمها، ولا نأخذ الآية كنص في باب وفقط، وإنما العبرة ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
فمن قاتل في الشرق حرام قوت، ومن هدف البلد الحرام أخذ منه الحد.
تمام. قاتل في الشهر الحرام، الشهر الحرام لا قتال فيه، هو قاتل، يبقى من الذي تعدى؟ نقاتل طبعا. المسجد الحرام لا ينصر صيده، الصيد نفسه اوعى تيجي يوم ولا تنفر، فضلا بقى عن المسلم انك تقتله في الحرم او انك تتعدى على احد في الحرم، الصيد لا ينصر. ولهذا حمام الحرم ما امنه، يجي يمك هنا 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 وانت ماشي لكش دعوه بيه، ومن دخله كان. طب انت انتهكت حرمة نفسك، دخلت المسجد الحرام وقد اعتديت فيه فيعتدى عليك. طب اعتديت خارجه، عملت مصيبة في الرياض تستوجب حدا او كذا، وقلت امن مكان محدش يقدر يمسكني فيه الحرم، فجئت إلى الحرم، لا يعتدى عليك في الحرم طالما أنك ارتكبت جريمة خارج الحرم، أمال إيه؟ يضيق عليك فيه حتى تخرج، إنما ما نقدرش نعتدى عليه، لكن نضيق، تروح للمطاعم اللي جنب الحرم، بيعوا سندوتش ما عندناش، مش مدينك، طب اصرف لي 100 جنيه، لا ما صرفت 100 جنيه، طيب أنام، لا ما عندنا ما بنقدرش، هتعمل إيه؟ تبيع المصنية ما بنبيعش. طبعا انت لا يمكن تقوم في الحرم هذا المقام لك، هذا أهلك، فتخرج فنمسك بك. يبقى جمعنا بين الأمرين، بين احترام الحرم وحرمته وإقامة حرمته، وبين القصص من هذا الإنسان أو المساعدة في التمكن من هذا الإنسان. لكن لو اعتدت بالحرم، يجي واحد يخلف في الحرم ويقول لا ما نجيش يوم، واحد يمسك الإذاعة في الحرم ويقول دروس مثلا أو يقول بيانات أو كذا، أو واحد مثلا يجي يسرق الطائفين أو يجي يعتدي على أعراض النساء في الحرم، نقول والله إحنا ما نعتديش عليه، لا هذا أنهك وانتهك حرمة نفسه، لا نمسك به تعالى. يبقى الاعتداء في الحرم يسقط حرمتك، يبقى دي قاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا جدا. تجيش بقى انت تمسك تستمسك بالاصل الاول في الاصل ده الحرم، لا ده من دخله كان امنا صح، بس لمين؟ انا معصوم ولا يجوز ان انت تعتدي علي، بس لمين؟ قطعت انت يدي، اجي اقطع يدك بموجب قصاص، الحاكم يقطع يدك تقول لا انا لا يجوز هذا، لا ما انت اعتديت. نعم. المسلم إذا انتهك الحرمات وزنى وكان محصنا نعمل إيه؟ يقتل ويرجم حتى الموت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. نعم.
ومن قتل مكافئا له قتل
به. تمام. مكافئا تحرزا من أن يقتل غير مكافئ، لأن لابد من شروط استيفاء القصاص المكافأة. فالمسلم إذا قتل ذميا فإنه لا يقتل به، لكن يضمنه بالدية. نعم.
ومن جرحه أو قطع عضوا منه وسط منه ومن أخذ منه.
طيب، هل الرجل مكافئا، هل المرأة مكافئة للرجل؟ بمعنى لو أن الرجل قتل امرأة يقتل بها أو أن يدفع الدية؟ يقتل بها، على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم، هي مكافئة له، حرة وهو حر فمكافئة له، وإن كانت ديتها على نصف دية الرجل إلا أنها مكافئة له من جهة الكفاءة، مكافئة له. بخلاف العبد، فلو قتل عبدا فإنه لا يقتل به لأنه ليس مكافئا، هذا حر هذا عبد. نعم.
ومن جرحه أو قطع عضوا منه وقص منه ومن أخذ مال بيت محترم أخذ منه بدله.
تمام. أخذ ماله فهذا على قسمين: إما أن يأخذ ماله فيجده بعينه فهذا يأخذه، أخذ ماله وأتلفه، أخذ ماله وأنفقه فإننا نأخذ قيمته. نعم. وإن حجزه عن ماله فترة من الزمن فإنه يؤخذ ماله وغلة المال. أخذ أرض أخيه واغتصبه وبقيت عنده 10 سنين، فإننا نأخذ الأرض وغلتها، يعني شوف الأرض هذه جابت قد إيه، ونضعها على رأس الأرض. أو سرق سيارتها، كانت سيارة أجرة، سرق السيارة مثلا وبقيت عنده سنة وسنتين، فإنه يدفع أجرتها، يدفع أجرتها. نعم.
هل
صاحب الحق أن يأخذ من هذه بفضل حق أم لا؟ يعني لغير علمه. هذه مسألة، اكتبوها مسألة، هذه مسألة. هو أخذ مالا من أحد، أنت رحت اشتغلت أجيرا عند رجل، تعال اشتغل ديت وخذ 50 جنيه. اشتغلت تمام التمام، آخر النهار بعد ما تسلت يديك قلت له هات الأجرة، قال لك مفيش أجرة، قول أنت طايل وعمل. طالبتهم تكرارا ومرارا ومرارا، أحلت عليه أنك مش شيء مش هديك. فهل يا ترى إذا قدرت على أخذ مالك من هذا الرجل بغير علمه وإذنه هل يجوز لك؟ طبعا ده في الأصل إذا لم يكن لك حق. هذا حرام ولا حلال؟ حرام. واحد فتح دكان، الشيخ عبد فتح دكانه مثلا دلوقتي وسايبه ومفيش حد واقف فيه، ثم انت مثلا تروح تاخذ مسمار، حرام. طيب هو مدين لك بهذا وجحد وحق متفق عليه، فيش حاجه، ويقول لك لا يمكن اعطيك هذا الحق، وادخلت جميع الناس لا يمكن. فلقيت جردل ولا لقيت اي رطب خراطيم تساوي حقك فاخذته ومشيت، هل يجوز هذا؟ هذا ما تسمى عند العلماء بمسألة في الظفر، يعني إذا ظفرت بحقك وقد جحد هل يجوز لك أخذه أم لا؟ نعم.
خلاف بين العلماء.
نعم.
والرابع أنه
إن كان يطلب
الحق بعضهم. أيوة. فالضيف إذا لم يطلبه غيره، والزوجة والقريب.
كالضيف إذا لم إيه؟ يقرف غيره. إذا لم يقرف غيره، يعني إذا لم يضيفه يعني.
والضيف إذا لم يضيفه غيره والدولة والقانون إذا امتنع يجب عليه نفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من مال، وإن كان الشرط خفيا كمن جعل بين غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقوية لما تقدم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفسير لقصة المقاصة وأنها غير أنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي.
نعم، يعني هي خلاف بين أهل العلم مسألة الضغط، فمن أهل العلم من يمنع بناء على الأصل العام، ومن أهل العلم من يجوز على اعتبار أنه ما أن هذا ليس هناك طريقة يأخذ بها حقا إلا هذا. وهذا الراجح لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الحق ظاهرا قامت عليه أدلة، ولا يكون هذا الحق محل خلاف. محل خلاف يعني مثلا انت صحيح اديتني حاجه، ولكن انت كنت ظلمتني في حاجه معينه، او كنت خدت مني حاجه ببخس، فنسال دي مقابل دي، قلت لا ده ماليش دعوه دي كانت خلاص وانتهت. لا اقول لك لا ده ما انتهتش، تقول طب نجيب الحاج فلان، طب نجيب فلان، حصل حق ما حصلش، هذه مقاضاه. انتبهتم؟ يعني الا يكون الحق محل ايه؟ خلاف. او مثلا انت واخد اختك اخذت منك الارض، او انت اخذت الارض من اختك، انت بتدعي انها اخذتها بسعر ضخم في فرق 5000 او 10000، يبقى انت تحاول بالليل تاخذ حته من ارضها بجوار ارضك، او تاخذ من ارضك بجوار ارضها، ولكن الناس كانوا قد اعطوك بسعر معين او اعطوه بسعر معين. بس كما هي عاده الناس ان الاخ يكرم اخته او الاخت تكرم اخاها بنقص يعني السعر شويه، انت موافق هي مش موافقه الى اخره. دي كلها نظام ايه؟ نظام مقاضاه، نظام مقاضاه ومحل خلاف. فمثل هذا لا يصلح في مساله الظفر. مساله الظفر لا يصلح الا في الحق الظاهر الذي لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، انما نظام خلاف او عند حجه او مبرر ولو كان ضعيفا فلا يجوز لك ان تاخذ. مثلا مهر الزوج، مثلا يعني الزوج خد ذهب باعه لما كانت عامله مثلا عمل لها عمليه وقعد عليها مش عارف ايه، عليها مثلا ب 20,000، هو خد ذهب ب 10,000، بعد كده قلت انا عايز الذهب ده مهري مقابله وعوض لما استمتعت به. فيقول لا لا انا مديك، انا صرف عليك عشان الدواء والعمليات وكذا. تقول له لا انا ما مش ملزمه، انا لا ما عليكش نفس، انا ملزمه منك. يقول لا العلاج ده عليك، انما انا ملزم بالنفقه بكذا وكذا. ثم يقول خلاص انا هاخذ من ورائه وادخر كل شهر جزءا حتى استوفي حقي. نقول لا، فالحقوق المختلف عليها لا نستسيغ بهذا الامر اخذ الحق من الغير ونظفر بهذا، لا، انما الحق اللي ما فيه خلاف زي الضيف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الضيف اذا اهل بلد لم يضيفوك وانت محتاج الى الضيافه، طبعا الضيافه برضه بشرطها، يعني ما ينفعش الضيافه في المنصوره مثلا انت تروح عند واحد ما ضيفكش تقوم تعتدي عليه، لا، انما الضيافه في الاماكن التي لا مأوى لك الا ان يستضيفك هؤلاء، واخذ لا مطاعم ولا فنادق ولا اي حاجه، انما بلد فيها مطاعم ولا فنادق فلا تاتي انت تستوفي حق الضيافه، لا، العلماء شرطوا ذلك بشروط. كذلك من الشروط في مساله الظفر الا يترتب على ذلك مفسده اخر. يعني انت المعروف في البلد لو راح من عند حاجه يبقى انت اللي ايه؟ اخير. او انت حينما قلت لك مثلا انا لن اعطيك الحق، فانت قلت لا انت مش هتعطيني الحق، طيب انا عرفت وانا اعرف اخد حقي ازاي؟ هاخد منك جهارا نهارا في كذا مثلا يعني. فطبعا ضاع الشيء، ضاعت بهيمتك ولا ضاع حاجه من محلك، يبقى هيقول ايه؟ انت. فيحصل بينكم اعتداء قد يؤدي الى قتل او يؤدي الى ما هو اعظم من هذا الدين. فشرط ايضا الا يترتب على ذلك ايه؟ مفسده اعظم من ذلك. يبقى اذا كان يترتب مفسده يبقى لا تاتي انت تاخذ 100 جنيه او ما قيمته 100 جنيه ويترتب على ذلك قتل نفس او جرحها او غير ذلك. نعم.
شوف
نعم شوف هذا يعني أمر شرعي عظيم يا إخوان. فالإنسان إذا فعل الشيء الذي يكون محل يعني يحتاج ولو رخص الشرع لك فيه بالقصاص أو كذا فيأتي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الإنسان الأمر الذي قد لا تقف نفسه عند حد العدل فيأتي التذكير بالتقوى. يعني أنت الآن مثلا لا ينبغي أن تذكر أخاك بما يكره إلا في حالات مثلا اللي ذكرها العلماء أمام القاضي بتقول له كذا جوز لك الشارع. طبعا احنا كل واحد فينا مجبول على ايه؟ مجبول على انه اذا اعتدى عليه شخص انه يريد ان ياخذ الحق اضعافا مضاعفه ويتشفى اذا حصل هذا. لهذا اذا جئت تذكر عن اخيك هذا فلا تهضم حقه. ان كان يعني زوجه مثلا تيجي تقول قدام القاضي زوجها اتجوز عليه واخد بالك ومثلا بدا النفقه تقل شويه، الراجل كان بينفق على بيت بقى ينفق على بيتين دلوقتي، فبعد مثلا ما كان بيجيب لحمه يوم ويوم دلوقتي مثلا لحمه يوم في الاسبوع. طب ليه لما لما تقف امام القاضي واخد بالك تقول بقى منعني الحق ما بينفقش عليا كذا كذا؟ لا، قلت له والله كان يفعل كيت وكيت وكيت ولكن الان نقصت شويه مثلا. هو صحيح الى حد لا يصل الى تفريط في الحد الواجب. يعني يتقي الانسان ربه سبحانه وتعالى في المواطن التي تميل النفس الى الزياده. فالشارع رخص لك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل المثليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن مع تقوى الله. لان من ذا الذي يضبط المثليه؟ صعب صعب. الآن واحد اعتدى على اصبعك ليس امامك الا راسه وتريد راسه لا ترد اصبعه ابد. فالنفس مجبوله على هذا. ولهذا ليه الشرع نهى عن ان يتصرف الانسان لحظه الغضب؟ والنبي قال لا تغضب ولا يقضي القاضي وهو غضبان، لان الغضب يفضي الى فقد النفس لسيطرتها فيقع التجاوز حتما. يقع التجاوز. فمن اعتدى عليكم في مال في عرض في بدن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وطبعا الاعتداء بالمثلية له قاعدته. طبعا هو الشرع هنا لم يذكر القاعدة إلا بالمثلية والتقوى بناء على أن الأصل موجود. وزي ما احنا خدنا في رسالة رفع الملام إن مش لازم كل أمر إن احنا نحط جنبيه كل مفترضاته، هذا معروف إذا استقر. طبعا هنا الاعتداء إنما يكون عبر الإيمان. يا دي الإيمان. عبر الإيمان. يعني واحد اعتدى عليك في إصبعك في بدنك وبنت عرفتوه اعتدى عليك، لا، لأنك لو أنت اعتدت عليه في إصبعك هيجي ابن يقول لا هو أنا زي أبويا زي ده، فرضنا أبويا كسر له دراعه ثم يكسر دراع أبويا هو ده ده واحد ملوش قيمة وأنا أبي مش عارف كذا كذا، هو دراع أبويا زي دراع ده مش معقول. يبقى لا، ده أنا اللي يمس أبويا ولا يعمل كذا ده أنا مش عارف أعمل فيه. وبالتالي يوم يحاول الانتقام مقابل كسر ذراع والدي وقد كسر ذراع رجل آخر، يحاول الانتقام منه بقتله. فلو جعل الأمر للناس ما ضبط عند حد، زي مسألة الصقر ومسألة هذه الأشياء ما فيها حد يقف عنده، لأن كل واحد يعتبر أن طرفه أغلى ثمنا. لكن جعل هذا للإمام وجعل هذا للحاكم، فإنه يحكم بموجب الشريعة فيها. طيب ما في الشريعة علشان أنها تفصل بين الناس بهذا القضاء العدل؟ أنا ما واحد يقتل أبويا جهارا نهارا كده مثلا يعني، واعتدى عليه، أنا عارف أنه هيقتل، وهيقتل أمام مرأة ومسمع من الناس جميعا، وأنا سأنظر إليه من غير أن أمسك بسكين، سأنظر إليه ورقبته على صدر قصاصة، فيحصل المقاصة ويحصل تطهيب للنفوس وتهدئة له. طب الآن هذا ما يحصل، حتى لو حكم عليه السجن 20 سنة مش هيحصل، فماذا نصنع؟ أجيب عليك، ماذا تصنع إذا ما اعتدى واحد وزنى وعلمت أنت بالزنا بعد ذلك؟ ماذا تصنع لو اعتدى واحد وسرق؟ ماذا تصنع لو كذا؟ إذا تعطلت الحدود فالإثم على من عطلها كبير وجرم خطير، فمن أعظم الذنوب بعد الشرك تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى في أرضه، لأن هذا يفضي إلى فساد دنيا الناس. ولولا تقاتل وصالحون في دنيا الناس، إنما يراقبون الله في غياب هذه الحدود، وانقلب الناس وانقلبت دنيا الناس إلى غابة يأكل فيها القوي والضعيف. لكن مع ذلك نبدأ نلجأ هنا إلى قاعدة تقليل المفاسد شيئا ما، فإن استطعت عبر هذا القانون وعبر اللجوء إلى الشرطة أن تأخذ ولو بعض حقك فإن هذا يتعين عليك، ولا تأخذ أنت بنفسك فيفضي ذلك إلى فساد عظيم. إذن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم عبر القضاء الشرعي، لا أنك تستوفي بيديك فترتب على ذلك من المفاسد ما ترتب. فأنت لو ترتب عند تعطيل الحدود مفسدة عليك مفسدة خاصة، هذه أولى من هذه تقدم على المفسدة العامة التي قد تكون في دنيا ما، زي ما أنت ترى في الصعيد مثلا أو كذا، ممكن يحصل واحد مقابله 5 ولا 6 ولا 7، وهذا موجود عند الناس. فإذا إجا واحد اعتدى على أرضك اشتكي في الزراعة واشتكي في الشرطة، يجوا واعتدي عليك ب5 قريط، هيعطي رشوة لده ولا لده، هيرضوا لك 3 ولا يرضوا لك 4 ولا يرضوا لك 5 بعد سنتين مثلا أو كذا، ماشي أولى من أن أنت تجيب رجالتك ويجيب رجالته ويحصل اعتداء وقتل. هل القتل لو قتل واحد من هنا وقتل واحد من هنا هل هذا أعظم مسألة ولا أخذ ب5 أراضيك؟ القتل أعظم، إذا قاعدة الاعتداء منوطة بالضوابط الشرعية، الأخذ من اعتدى عليك الأخذ منه بمقتضى القواعد الشرعية. يعني واحد سبك فأنت سببته مقابل السب هذا 100 مرة وعملت بلاغ ورفعته للقاضي، أنت عايز إيه بعد كده بقى؟ أنت سببته أصلا، أنت ما طرحت الأمر للقاضي. أو واحد اعتدى عليك مثلا زي ما بيحصل دلوقتي، اعتدى عليك ضربك مثلا ألم ولا زقك ولا أنت بيعمل إيه؟ أنت بتروح المستشفى وتجيب تقرير إن اتفتح راسك وإن دراعك مش عارف مكسور وإن مش عارف إيه، وتجيب مغاصك كمان وتجيب حد من قرايبك وتعمل تقرير طب شرعي وتقدمه للمحاكم. ده من التجاوز. لهذا قال سبحانه وتعالى واتقوا الله. وطبعا يا اخوان الحقيقة انا اؤمن واعتقد انه فعلا في زمن يعني غاب في تطبيق الحدود ان مسألة تقوى الله في المقاصة هذه مسألة صعبة جدا جدا، ولهذا جميع يعني الناس الصالحين يعانون من هذا يعانون. فلا هو القضاء الشرعي الموجود اللي ممكن تأخذ حقك، ولا هو أيضا المفسدة اللي تؤمن فتلاقي نفسك في كثير من الأحوال عاجزا عن أن تستوفي. لكن نقول حتى مع وجود هذا العجز فإن الإنسان ينبغي أن يضبط نفسه ولو أدى إلى مفسدة خاصة يعني أو قاصرة، أحسن من أن يتعدى الأمر إلى يعني خلاص جاري أخذ منه نص متر مثلا ومش قادر يعني أخذ منه وكذا، والله أنا أرفع بقى أمري إلى القضاء، جا ما جاش أهو أمري إلى الله، لكن ما أقدرش إن أنا أعتدي عليه بالقوة إذا كنت عاجزا عنه أو حتى أقوى منه، فإنه سيلجأ إلى الدفع وسيحصل على ذلك مفاسد عظيمة، لكن ألجأ إلى القضاء أو ألجأ إلى من يتدخل فيأتي بهذا الحق. نعم. وأخبر
تعالى أنهم عن المتقين أي بالعظم والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معنا حصل له سعادة أبدية، ومن لم يزل التقوى فقلت عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حد الولي.
يعني كان هذا تطيب للخاطر حال المقاطع، واتقوا الله، كأنه يشير إلى أنك إذا تعديت ولم تتق الله زعما منك أنك ستأتي بحقك أوفر ما كان وأوفى ما كان بهذا التعدي، اعلم أن الله سيخذلك وأن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عنك ويكلك بقى إلى المحمل ساعك الشاطر ده وإلى غير ذلك، ولهذا من وكله الله إلى نفسه هلك. لكن اتق الله، اتق الله، انت ليه 5000 هم 5000؟ ليه تخليهم 500000؟ اتق الله ولا تظن أن تقوى الله هذه ستحول بينك وبين أخذ حقك، أو لن تستطيع أن تشفي غليلك وما في نفسك. لا، إن اتقيت الله فاعلم أن الله معك، ومن كان الله معه فهو منصور إن شاء الله. فكأن هذا إشارة إلى تطيب النفس حال التقوى، اتق الله يا أخي، وأما يكفيك أن الله معك؟ أما يكفيك أن الله معك حال التقوى؟ أما يكفيك هذا؟ فلا تعتدي، فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. وإذا دلتك نفسك وأمرتك نفسك على أن تزيد من أجل أن تستوفي الحق وأكثر، فاعلم أن ذلك سيؤدي إلى أن الله عز وجل يكلك إلى نفسك فتهلك. لكن طيب نفسك بأن معية الله عز وجل معك إن اتقيت الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يا إخوان يصلح أن يكون قاعدة شرعية، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في أي أمر من أموره أعطاه الله عز وجل سؤله وأجابه الله سبحانه وتعالى في حاجته وأوفى له أكثر من ذلك. فمن اتقى الله جعل الله عز وجل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، سواء الرزق في العلم، سواء الرزق في المال، سواء الرزق في صلاح الزوجة وصلاح نفسها، في صلاح الأولاد وصلاح نفوسهم. فمن اتقى الله ما خذله الله، ومن ترك تقوى الله وتعدى في أي أمر من الأمور فإنه سيخذل. اوعى تتعدى، إذا تعديت فإن الله عز وجل ليس مع الظالمين وليس مع المعتدين، إنما إن كنت من المتقين فإن الله مع المتقين، إن كنت مع المحسنين فإن الله مع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ يبقى أنا واقف تحت المحكمة والتاني جايب لي أوراق وجايب لي بتاع وجايب لي كذا، وأنا أقدر أجيب تقارير مزيفة وأقدر أجيب وصولات أمانة مضروبة وأقدر أجيب كذا، لكن أنا وقفت قدام القاضي أقول له الحق، والله لن يخذلك الله. هتقول منين يا شيخ؟ دي أفضحنا واضحة، هي واضحة، شوف عاملة إزاي، أنا واضحة، والله لن يخذلك الله سبحانه وتعالى. ذكر لنا ونحن في المملكة، وهذه قصة ليست من صنع الخيال بل هي قصة حقيقية واقعة، حدثني بها من أثق في ديني علما وتقوى، لأنه قد حصل جريمة القتل واتهم زيد من الناس فيها وهو بريء، والجاني لا يعرف، وأخذ هذا الرجل المساهم ظلما وجعل تحت التحقيقات من هنا لهنا كذا كذا، في النهاية المهم حكم عليه بالقصاص، بالقصاص يقتص من هذا الرجل. فإن القاضي إنما يحكم بموجب ما عنده وبنحو ما يسمع، وأخذوا إلى ساحة القصاص، إلى الساحة ليطبق فيه هذا الحد. اجتمع الناس وجاء هذا ليقتص منه، وكان لا ينفك عن الدعاء لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبرئه، وأن الله تبارك وتعالى يعني يتولاه، وغير ذلك من هذه الأشياء. ولا زال هذا الرجل لا ينفك عن الدعاء. نزل إلى ساحة القصاص وجاء هذا السياف ليقتص منه، وما إن رفع سيفه ليقتص منه حتى صاح رجل من الناس وجاء يركض ويجري أمام القاضي، وما بينه وبين إلا يقتص منه إلا شعره، قال أمام القاضي. وجاء هذا الرجل وسلم نفسه، جان الحقيقي وسلم نفسه. فلا يظن الإنسان أنه لما يتخلى أخوان عن الإصالات المضروبة ولا عن التقارير المزعومة أنه بذلك قد يعني يخذل، لا وربي، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله تبارك وتعالى ليس له غالب، والله غالب على أمره. وترمى أن الإنسان شوف مع القدرة، مع القدرة على هذا الفعل ابتعد تقوى لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، كما حال أن يخذله الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله، يعني حال المقاطعة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن جاءك شيطان قال لك لا أنا منين، اعلم أن الله مع المتقين، اعلم أن الله، فأحسن ثقة بربك وأحسن توكل عليه، والله عز وجل مع المتقين. مع الزوجة، مع الزوجة وهي تتقي الله حينما تخبر عن زوجها، مع الزوج وهو يتقي الله حينما يخبر عن زوجه زوجته، مع الجار حينما يكون بينه وبين الجارية قضاء ولكن يتقي الله فيه ولا يخبر إلا بالحق، مع خصمك، مع من اعتدى عليه في عرضه، مع أي أحد اتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إنما يتخلى عن تقوى الله عز وجل سيخذل وسيكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. شوف التربية هنا يا أخوان، التربية القرآنية، بينما يذكر الحكم يرضخ بتقوى الله. ليه نرضخ بالحكم بتقوى الله؟ مش كل آية فيها واتقوا الله؟ في الأمور التي تكون النفس مجبولة فيها على عدم ضبطها وتميل إلى التعدي يأتي الأمر، هذا يأتي الأمر، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. إيه السبب في الأمر بتقوى الله والأمر عادي يعني حكم شرعي؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بعض الناس مثلا قد تكون عنده الشهوة البهيمية مثلا، فيبغيه الشيطان أن يأتي امرأته في جبوهها، أو أن يأتي امرأته وهي حائض مثلا، وتقوى شهوته على ذلك. اتق الله واعلم أنك ملاقي، وأنك إذا طردت لنفسك ولم تتق الله وأردت أن تصرف شهوتك في غير ما يرضي الله بل ما يبدو بالله، سيحول الله بينك وبين التشهد، وسيأتي اليوم الذي لا تتمتع به من هنا ولا من هنا، وقد تطلق زوجتك وتبقى وينتشر أمر في البلدة. كلما توجهت إلى امرأة تريد الزواج منها يقال لا تزوجوه، هذا رجل عنده شذوذ. لكن إن تقيت الله سبحانه وتعالى وسألت الله عز وجل أن يمتعك، أن يمتعك وأن يقر عينيك بما أحل، فسيكون ذلك. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتقوى الله يتذكر بها في الأحكام التي يكون فيها شهوة للإنسان وميل وهوى، فيأتي الأمر بتقوى الله حتى يكون الإنسان حازما في أمره، حتى في انتقاد أو في تتبع مثلا أهل العلم إذا أخطأوا. الإنسان إذا تبع أهل العلم فيما أخطأوا إنما يتتبع الخطأ بعينه فقط ولا يتعداه، ويكون تتبعه مبنيا على أصول علمية، ما يتعدى، ما يتعدى، إنما يكون مبنيا على أمور شرعية دينية، مالي أنا ومالي دين هذا الإنسان وأنا أتتبعه في أمر شرعي أو خطأ علمي، مالي أنا بقى وماله إن هو لا يصلي في الجماعات ولا إن هو مثلا يبخس الناس في حقوقهم ولا إلى آخره، أنا أتتبعه في خطأ علمي وكفى. إنما إذا كان بيني أنا وبينه مخاصمة في مال أو كذا أرفع أمره للقاضي، ويبقى المسألة مش مسألة علمية، مسألة قضاء. إنما أنا الآن أنتقد رجلا انتقادا علميا لا أتعجب ولا ينبغي أن أتعجب. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له من الإنصاف ما له، بل القرآن يثبت هذا الإنصاف حتى مع المخالف. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين نصروا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وغبانا. قال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يحتجون على الفاحشة بأمرين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأثبت واحدة نعم آباؤكم على ذلك نعم، أما أن الله أمركم فلا. فرد الله أمرا من الأمرين وأبقى الآخر نعم.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التمتع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يأمر تعالى عباده أن ينفق في سبيله وهو إخراج الأموال من الطرق الموصلة إلى الله، ويكون طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تلد مهنته. وأعظم ذلك وأول ما يحدث في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد للمال وهو فرض كالجهاد للبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوليد الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وأعداده. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له سرور لا يمكن وجوده بدونها. وفي طرق الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتطليق للأعداء وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كف عنيد الجهاد،
يعني أنكم إذا تركتم الإنفاق توقف الجهاد، وإذا توقف الجهاد حصل تسلط الأعداء، فيكون هذا من باب إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بمعنى أنك تتخلى عن الجهاد. ولا شك أن الأمة إذا تخلت عن الجهاد سيفا وسنانا وحجة وبيانا أنه يحصل تسلط الأعداء عليها بذلك. وينبغي أن يكون في الأمة من يجاهد بسيف وسنان ومن يجاهد بحجته وبيانه ولسانه. قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. معنى هذا أن الأمة لابد أن تعبأ بهذا الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان، لأن الجهاد بالسيف والسنان هذا جهاد للكفار والمشركين، والجهاد بالحجة والبيان هذا جهاد للمنافقين والمغرضين الذين يريدون الشبهات على الإسلام فيضعفون الإسلام في نفوس كثير من الناس. فإذا قام العلماء بالبيان وبإقامة الحجة فقد ردوا هذا الاعتداء الذي هو أكبر من الاعتداء بالسيف، لأن الاعتداء بالسيف يتميز فيه العدو، ولهذا تعبأ النفوس بسهولة في جهاد السيف. أما الجهاد بالسنان الجهاد بالبيان فإن الاعتداء الذي يحصل بالشبهات اعتداء يغزو به الأعداء فكرة المسلمين من غير التفات من كثير من المسلمين إلى خطر هذه الشبهات، فيترك المسلمون مسلمات دينهم وثوابت دينهم شيئا فشيئا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا إذا كان الجهاد بالحجة والبيان، ولهذا أنفع، قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة: والجهاد بالحجة والبيان أبلغ من الجهاد، قال وتوجيه اللسان بالحجة والبيان إلى أعداء الدين أبلغ من توجيه السهام، أبلغ من توجيه السهام. إذ الجهاد بالسيف والسنان يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
والإلقاء بيده كأنك يرجع إلى أمره، طرق ما أمر به العبد إذا كان خرطومه موجبا أو مقاربا من آلات البشر أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتفرق الأعداء، ومن ذلك تغيير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر بالقوة أو محل مدفعة أو حيات.
يعني ولهذا نوع عن الإنسان، نوع الإنسان أن يركب البحر حال هيجانه، إن هذا من القائل النفس لا تهلك، أو أنه يقتحم في حال لا يجوز له أن يقتحم، وكذلك أن يرد على ظالم حينما لا يقوى على الرد فيقع مفسدة أكبر. ولهذا لو جاء السلطان فضرب ظهري وأخذ مالي وصبرت أنا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا أهون من أن أرد، لأن لو رددت إلا يحصل هيقتلني. ولو قتلت أنا حصل فساد أكبر. لهذا كان أن تتلقى الضربة هذه وأن تكل أمره إلى الله، فالله عز وجل خير آخذ بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يلقي بنفسه في موضع لا يجوز للإنسان أن يقشم نفسه فيه. ولهذا هل لولي أمر المسلمين أن يطلب عدوا في أرضه وهو ضعيف لا يقوى على القتال ولا على الجهاد؟ لا، إذا ما قوي. وهل له أن يرد إذا لم يكن له قوة في الرد ولكن يستطيع أن يحصن الدماء بمصالحة أو مهادنة؟ هل له أن يقحم المسلمين في معركة لا قبل لهم بها ويؤدي ذلك إلى قتل الرجال وسبي النساء وانتهاك الأعراض؟ لا، فيتصرف على حسب المصلحة. نعم.
أو يقع بشطرًا أو بنيانًا خطرًا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحو ممن ألقى بيده إلى التهلكة، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة.
لكن ليس يدخل في هذا الجهاد في سبيل الله، إن كان عند المسلمين قدرة ودعاهم السلطان إلى الجهاد لا يدخل في هذا، مع أن الجهاد معروف أنه ممكن أي إنسان يقتل، فلا يكون هذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة، بل من باب إقامة دين الله عز وجل. يبقى لا يدخل في هذا الجهاد بشروطه، الجهاد بشروطه ما يدخل في هذا، لأنه معلوم أن القتال كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، معروف أن القتال لا يكسب الإنسان فيه من قتل أو من جرح أو كذا، فهل يجلس في بيته ويقول الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ التهلكة ترك الجهاد لأنك ستقتل. نعم. ولهذا لا يعد من إلقاء النفس بالتهلكة ما يفعله بعض أبطال المسلمين إذا استأذن ولي الأمر وكان الفتح متوقفا على فعل قد يكون الظاهر فيه هلكته، كما حصل من البراء بن مالك رضي الله عنه لما ألقى بنفسه وهو مظنة الهلكة، لكن الله عز وجل نجاه وكالانغماس في العدو ليفتح للمسلمين ثغرة ينطلقون منها، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس، هذا من الشجاعة ومن البطولة، لأنه إن قتل حصل له الحياة عند الله، فما المصلحة التي تفوته؟ ما هي المصلحة التي تفوته؟ لكن ما المصلحة التي حصلها في دنياه بتشجيع المسلمين على القتال كما حصل من أنس بن النضر يوم أحد؟ قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، من منا يطقها؟ ونزل فيه قول الله عز وجل في أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، لكن هذا في وسط جيش المسلمين ويفتح للمسلمين. أما الذي يأتي مثلا إلى بلاد الكفار ويحدث فسادا في عمارة ولا فسادا في مكتب مش عارف إيه ولا فسادا في مصلحة حكومية فيقبض عليه وعلى المسلمين في البلد هذه، بل وقد يعتدى على بلبال من المسلمين بسبب هذا، هذا لا يعد كفعل أنس ولا كفعل البراء، إن البراء فتح حصنا دخل منه المسلمون وكانت لهم النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن الآخر لا يفتح بابا للمسلمين في الجهاد والقتال، تميزت الصفوف وكانت تحت راية مسلمة معروفة، فلا يقاس الفساد على الجهاد ولا يقاس هذه الحركات الفردية على جهاد مضبوط بضوابطه الشرعية، لا يمكن. فإذا ليس من باب من إلقاء النفس للتهلكة أن ما يحصل من غمس الإنسان نفسه في العدو ولو كان الهلاك يعني ظاهرا، لأنه قد يموت وقد لا يموت، وإن قتل فإنه يحيى عند ربه سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يغمس ليقتل، مش انغمس ليقتل، انغمس ليقتل، فإن قتل فهو شيء إن شاء الله، بخلاف من يفجر نفسه، فلا للإسلام نصر ولا لأعداء الإسلام كفر، وإنما بقي أعداء الإسلام يأخذون من المسلمين أضعاف 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 ما أخذ، حتى إني لكأني بهم يتمنون هذا، لأنهم يأخذون من هذه الأفعال مبررا عظيما للاعتداء على المسلمين في أعراضهم وأموالهم، وهم المظلومون تحت هذه المظلمة. نعم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شوفه قال كلمة جميلة، سبحان الله العظيم، كلمة جميلة رائعة في الغلام الذي قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، لأن بعض الناس الذين يفجرون أنفسهم يستدلون بهذا، ولك زي الغلام، مع أن الغلام ما قتل نفسه، الغلام قتل نفسه ولا قتل، ولو شاء الله أن لا يقتل ما قتل، لكنه دل على سبب كان به. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على فعل هذا الغلام، فإنه جاد بنفسه، وإن دل على قتل نفسه قال فآمنت أمة ولم يفوته شيء، لأن هذا الرجل هذا الغلام لما يقتل هيحيى عند ربي سبحانه وتعالى، لكن بهذا الفعل اللي حصل قال فآمنت أمة، فآمنت أمة، حط تحتها ألف خط، فآمنت أمة، مش فهلكت أمة، مش فجعل عاليها سافلها وأمطروها بحجارة وبرصاص وقنابل لا تعرف جهتها، آمنت أمة. والله يا أخويا لو أنت في فعل من هذه الأفعال ستؤمن أمة، أو يضرأ عدو يطلع أول ما يحصل تفجير يأخذ يلم أسلحته ويلم نجومه ويطلع من البلد ولا يبقى عدو، حينئذ لا نقول يكون الأمر جائزا، حينئذ نقول إن شاء الله أن نرجو يعني أن الله يغفر له، نرجو نسأل الله أن يغفر. لكن يأتي لك خمسة وإحنا نقتل 500 يا رب، من الكسبان؟ دماء نجسة عفنة مع دماء طاهرة. اقعد في عيالك وربيهم على تقوى الله، اقعد مع عيالك وربيهم على الدين، اقعد مع عيالك وأقم دين الله عز وجل. كما تجد عيالك ماذا سيصنعون بعدك من فتنة وتعرض من فتن ليه تعطل إقامة العبودية؟ هل الجهاد أصلا إلا لإقامة العبودية؟ طالما أنك بتصرف عيالك بتصرف وتقيم شرع الله في نفسك وفي جيرانك وما حولك، فأعد لهم، وهذا الإعداد إنما يخاطر به ولاة الأمور، فإن عجز ولاة الأمور عن ذلك أو قصروا أو تقاتلوا أو كانوا عملاء أو باعوا الدنيا فلا شيء عليه، فمالك أنت؟ مالك أنت؟ حسابهم على الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أتي النفس، أتي النفس يتماعد مع إخواني أدرسهم ويدرسوني وأقيم دين الله عز وجل في الأرض، وأنا لا أتي النفس ليه؟ هو الجهاد شرع ليه؟ تراب الجهاد شرع ليه؟ عشان القعدة اللي احنا قاعدين ديها، ان احنا نتمكن من هذه الجلسة. ولهذا تضيق الصدور والعقول لما جاء انا بقى نحرم الامة من مثل هذه الجلسات، زي ما كانت الامة محرومة منها من 20 سنة لما حصل اعتداء على الحاج. كان في حاجة زي كده؟ كان في ليحة اصلا؟ كان في اجتماع في صلاة جماعة؟ اللي التحى حلق واللي حتجيب بيترفع الحجاب واللي كان بيصلي في جماعه بيصلي في بيته ده اذا صلى، واللي كان مش عارفه. ولهذا انت بتشوف والله يا اخوان شباب كانوا جهاد 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 جهاد، الان الجنس والسلسله الذهب ماشيين في الشوارع. فهل الجهاد اصلا شرع الا الذين اما كانوا في الارض ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طب لما يكون الحاجات دي موجوده الحمد لله بركه، اروح انا بقى اخبط راسك حيطه مسدوده ليه؟ طب اقعد يا عم الشيخ حاضر، وغيرك وغيرك وغيرك، خلاص احلق لحيتك اعمل كده انتهت المساله. فشوف عباره شيخ الاسلام تعليق جيد، امنت امه. ازاي استدل بهذه امنت امه؟ استدل بهذا الحال بهذا الحال على حال النهارده اللي ينسف نفسه واللي يفجر نفسه، واخد بالك، في مقابل مصلحه، وان كانت لن نعاند، وان كانت فلا شك ان قتل واحد يهودي ولا اثنين يهودي ولا ثلاثه ولا خمسه في مصلحه، لكن المصلحه هذه اذا ما قرنت تقارن بمفسده اعظم ولا تقارن بايه؟ بمفسده اعظم طبعا، بمفسده اعظم. فهذه قواعد لهذا دائما. ليه احنا نقول ان الجهاد يتبع الحكومات ويتبع الدول ويتبع الرايه المميزه؟ ليه بنقول كده؟ لان الجهاد مش لعبه، مش حرب عصابات. فان قلت تخاذل الناس وتخاذل الحكام وكذا فلا عليك، الله من فوق سبع سماوات كلفك وانت الضعيف. ده ما كلف نبيا، كلفك انت، ما كلف نبيا ان هو وجوبا عليه ياتي بعمار وياتي بياسر وياتي بسميه وياتي فيقتل اميه، ما كلفه الله بهذا. الله ما كلف، ما كلف نبيا المرسل النبي المنصور المعصوم من الناس، والله يعصمك من الناس. يبقى انت الله يكلفك بما يكون تكليفا للحاكم والحكومه. ليه انت تكلف نفسك ما لم يكلفك الله وترتقي بضعفك هذا لتكون دولة؟ ليه؟ مين اللي قالك كده؟ فإن استطعت أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وتقيم دين الله عز وجل في الأرض، لي لساني الحمد لله هو ده السلاح اللي احنا عاوزينه، ولئن جاهدنا لتكون الأرض لله فمن أجل إقامتي شرع الله، أنا أقيم شرع الله. ليه أدخل في مضايق تعطل الدعوة التي من أجلها كان الجهاد؟ هو ده الجهاد؟ هو ده الجهاد في سبيل الله؟ فأنا الآن لو أخذ مني جزء من أرضي وأنا ضعيف لا أستطيع رده، ولجأت إلى مصالحة أو معاهدة أو مهادنة لأعبد ربي على أرض بقيت لي أو بقي لي شيء من جزئها، هذا أولى؟ ولا تذهب الأرض ومن على الأرض ونفتن في ديننا نفتن في ديننا، ومعلوم ان الانسان بيضعف مع الحصار مع الدك مع كذا، قد يترك الانسان صلاته ودينه. لهذا قال تعالى: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ونهوا عن المنكر، فاذا وجدنا سبيل العبوديه ونحن ضعاف لنقوى على استكمال الشرع من تطبيق الحدود على وجه المطلوب ومن فلنقتصر على ما نستطيع إقامته. نعم.
ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي في تركها ثلاثة الروح والدين. ولما كانت اللفظة في تأثير الله نوعا من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لله كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان للجاه والشفاعات ونحو ذلك. ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع. ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالين وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويعينه على كل أموره.
نعم، نقف عند هذا القدر. والله تعالى أعلم.